الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري، والذي يقوم بشرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. للتسجيل والمشاركة في الأكاديمية يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا ومرحبا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن تبع هداه. الإخوة والأخوات طلبة هذه الأكاديمية العلمية المباركة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا في شرح أحاديث عمدة الأحكام، ومع الحديث الخامس من كتاب الأيمان. تفضل يا شيخ عبد الرحمن.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ونزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا.
هذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله تعالى وهو عليه غضبان. هذا الحديث من رواية عبد الله بن مسعود، وقد تقدمت ترجمته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو يدور حول مسألة جد خطيرة، وهي الأيمان الكاذبة الحانثة الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ذلك في الدنيا، وتغمسه في النار ذلك يوم القيامة. هذه اليمين ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فمن اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه الكاذبة بيمينه الفاجرة حلت عليه هذه العقوبة البليغة، وحل عليه غضب الله تبارك وتعالى، وكان بذلك إنما يقتطع قطعة من النار والعياذ بالله تعالى. هذا هو المعنى الإجمالي لهذا الحديث الذي تضمن تحذيرا وتنفيرا من هذه اليمين المحرمة الكاذبة الحانثة والعياذ بالله تعالى. إذا أردنا أن نتناول هذا الحديث بشيء من الشرح التفصيلي، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حلف على يمين صبر. الحلف معروف وهو القسم، ويكون بإدخال حروف القسم على المقسم به. فإذا أقسمت بالله قلت والله، أو قلت بالله، أو قلت تالله، بحروف القسم الثلاثة المعروفة. فمن حلف على يمين صبر، وفي بعض الروايات على يمين صبر. ما معنى هذا التركيب على يمين صبر؟ أي على يمين يحبس الحالف نفسه فيها على هذه اليمين، بمعنى أنه يجزم على الحالف بهذه اليمين، وهي في ذات الوقت والعياذ بالله تعالى يمين كاذبة. فكأنه حبس نفسه على هذا الأمر العظيم، وهو أنه يقسم قسما يعلم أنه فيه كاذب، وأنه فيه يخالف ما يعلمه حقا وصوابا. وقيل من حلف على يمين مصبورة، هذا في رواية أخرى، من حلف على يمين مصبورة أي مصبور صاحبها، يعني صاحبها يصبر عليها أو يصبر من أجلها. ويجوز أن نقول يمين صبر على معنى الصفة، كما تقول رجل عدل أي موصوف بالعدل. وأما في هذه الرواية وفي أكثر الروايات فهي يمين صبر على الإضافة التي لأجلها حذف التنوين. هذه اليمين ما شأنها؟ شأنها أنه يقتطع بها مال امرئ مسلم. يقتطع، الاقتطاع افتعال من القطع، يقتطع أي يقطع هذا الإنسان عن حقه، يقطع هذا الإنسان عن حقه، أو يقطعه من حقه، أو يقتطع قطعة من ماله بهذه اليمين. قال عليه الصلاة والسلام يقتطع بها مال امرئ مسلم. المال هنا أعم من أن يكون نقدا، قد تكون عينا، قد تكون أرضا، قد يكون المقتطع عقارا، كل ذلك يدخل في مفهوم المال. فالنزاع الذي يدور حول قطعة أرض يقتطعها الإنسان بيمينه الفاجرة يدخل في هذا الوعيد. وكذا ما لو وقع نزاع حول عين من الأعيان أو مال من الأموال، كل ذلك مشمول بقوله صلى الله عليه وآله وسلم مال امرئ مسلم، لأن اليمين تنزل منزلة البينة. ما السبب؟ اليمين تنزل منزلة البينة، لكنها بينة ضعيفة دون منزلة الشاهد. يعني البينة في الحقيقة أو في الأصل أو عند الإطلاق تطلق على الشهود، لأنهم يبينون ويبينون الحق، يشهدون بذلك. وقد تتناول البينة كل ما أظهر الحق، سواء كانوا من الشهود أو كانوا غير ذلك، فيشمل اسم البينة كل ما يمكن أن يظهر الحق وأن يبين ويسفر عن وجهه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يقتطع بها مال امرئ مسلم، فهذه اليمين تنزل منزلة البينة، لأنه إذا لم يوجد الشهود فإنه يصار إلى اليمين، إذا عجزنا عن إيجاد الشهود فإنه يصار إلى البينة الأضعف، وهي الحلف أو القسم. وهذا الحلف أو هذا القسم يكون من الشخص، إما أن يكون مدعيا أو مدعا عليه بحسب حال المسألة التي يجري فيها النزاع. قال مال امرئ مسلم، وهل هذا له مفهوم مخالفة؟ بمعنى هل يجوز أن يقتطع الإنسان مال امرئ غير مسلم بيمين فاجرة؟ هل يجوز لمسلم أن يقتطع مال غير المسلم، مال الذمي أو المعاهد أو المستأمن بيمين هو فيها كاذب أو هو فيها فاجر؟ هذا سؤال. لما نص على قوله مال امرئ مسلم ولم يقف عند قوله مال امرئ يقتطع بها مال امرئ؟ فمن يجيب عن هذا؟ نعم تفضل.
في قوله صلى الله عليه وسلم مال امرئ مسلم، لفظ مسلم على سبيل الغالب، لأن غالب تعاملات المسلمين تكون مع بعضهم البعض.
نعم. إذن قوله مسلم هذا لا مفهوم له، هذا قيد لا مفهوم له، أو خرج مخرج الغالب، لأن أغلب التعاملات تكون بين المسلم والمسلم، وهذا لا يعني جواز أن يقتطع مسلم مال ذمي أو معاهد بيمين كاذبة أو فاجرة. فهذا إما أنه جرى مجرى الغالب، أو أطلق المسلم دون غيره لشرفه، أطلق المسلم دون غيره لشرفه. قال عليه الصلاة والسلام هو فيها فاجر، يعني في هذه اليمين. الفجور في اليمين هو أن يحلفها كاذبا عالما عامدا. الفجور في اليمين هو أن يحلفها كاذبا عالما بأنه يكذب عامدا، بخلاف ما لو حلف وهو جاهل بحقيقة الحال، أو حلف على أمر وقد نسيه، فعندها لا يؤاخذ هذه المؤاخذة ولا يعاقب هذه العقوبة المنصوص عليها في هذا الحديث. ولا شك أن هنا ارتباط بين قوله عليه الصلاة والسلام هو فيها فاجر وبين الكذب، إذ الكذب يهدي إلى الفجور، الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار والعياذ بالله. وفي الحديث إياكم والكذب، إياكم والكذب، فإنه مع الفجور في النار، فإنه مع الفجور في النار. وفي الحديث الآخر وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا والعياذ بالله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، وفي رواية أخرى وهو عنه معرض، لقي الله وهو عنه معرض، وفي رواية ثالثة لقي الله وهو أجذم. وما هو الجذام؟ من يعرف؟ نعم تفضل.
الأجذم هو المقطوع، أي مقطوع الأجر.
الأجذم هو المقطوع، إلى هنا الإجابة صحيحة، أما مقطوع الأجر فهذه زيادة لا تصح. الأجذم هو مقطوع الأطراف الذي تقطعت أطرافه وتساقطت، والجذام مرض يصيب أطراف الإنسان، منه تسقط هذه الأطراف وتتآكل وتتهرأ، والمجذوم خلقته على حال هذا المرض تكون منفرة جدا. وهنا علاقة بين قوله عليه الصلاة والسلام للقي الله وهو أجذم، وبين قوله يقتطع بها حق أو مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، فإن هذا الذي اقتطع باليمين الكاذبة الفاجرة حقا لغيره يعاقب بجنس عمله، فكما اقتطع بعض ما ليس له فإنه يلقى الله تعالى مقطع الأطراف، يلقى الله مقطع الأطراف، وهذه يعني عقوبة بليغة تشير إلى ذنبه، فكما اقتطع حقوق الناس باليمين التي لا يبالي ولا يكترث بأن تكون كاذبة، فإن الله تبارك وتعالى يعاجله بهذه العقوبة بين يديه، فيقف أمامه تبارك وتعالى قد تقطعت أطرافه عقوبة على هذا الفعل. ليس هذا فحسب، بل في هذه الرواية لقي الله وهو عليه غضبان، وتأمل إن هذه العقوبة تورث غضب الله، أو هذه المعصية ينتج عنها غضب الله تبارك وتعالى، وغضب الله تعالى صفته التي تليق بجلاله وبكماله، فهو موصوف سبحانه وتعالى بالرحمة، موصوف سبحانه وتعالى بالغضب، فهو سبحانه يرحم من يشاء ويغضب على من استحق الغضب واستوجبه بسبب ذنبه ومعصيته ومخالفته. وتأمل كيف يلقى ربه تبارك وتعالى يوم القيامة والله عز وجل عليه غاضب. لا شك أن في هذا من الخزي، ولا شك أن في هذا من الندم، وفي ذلك من الحسرة ما الله تعالى به عليم. وغضبان صيغة مبالغة تدل على كثرة الغضب وشدته، على كثرة الغضب وعلى شدته، فهذا قد أتى ذنبا اشتد منه وبسببه غضب الله تبارك وتعالى. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ على أصحابه هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة الآية. هذه الآية في من نزلت؟ قيل إنها نزلت في بني إسرائيل لما كتموا صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيروا صفته في كتبهم ليكتموا أمر نبوته عليه الصلاة والسلام، وأخذوا الرشوة على ذلك، وأخذوا الرشوة على تضييع الأمانة التي أمنوها وأعطوها من قبل الله تبارك وتعالى، فجعلوا يغيرون أحكام التوراة ويبدلون ذلك لقاء عرض من الدنيا قليل. وقد مر معنا كيف فعلوا في آية الرجم، وكيف أنه كان السبب في تغيير حد الرجم عندهم ما وقع من شريف أو ملك لديهم حيث زنى وكان محصنا، فجعلوا في ذلك إنساء الحد. فلما زنى رجل أو شاب من وسط الناس أرادوا أن يقيموا عليه الحد فمنعوه، أي منعه قومه، فكان ذلك سببا في أن يعدلوا عن الرجم إلى الجلد والتحميم والتسخيم إلى آخر ما ذكروا وفعلوا وحرفوا. الآية نازلة في يهود، أو الآية نازلة في أحد المسلمين اختصم مع آخر في بئر، وقيل إن الخصومة كانت بين مسلم ويهودي على ما سيأتي شرحه في الأحاديث التي ستأتي معنا. وقيل إن السبب في ذلك هو أن رجلا أقام سلعته في السوق ليبيعها، فأقسم بالله تبارك وتعالى لقد اشتراها بما لم يشتريها به، يعني قال اشتريت السلعة مثلا بألف، ثم أقسم على ذلك لينفقها بهذه الحلف الايه الكاذبة، لينفق سلعته بالحلف الكاذب. فنزلت هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، وفي هذا عظة بليغة لأهل التجارة الذين يبيعون ويشترون، فيحتاج أحدهم إلى أن يغلو السعر وأن يرتفع فيغالي بهذه السلعة فيقسم قسما هو فيه كاذب أن فلانا دفع له فيها كذا أو أنها وقفت عليه بكذا، والأمر لا يكون كذلك. إذن هذه الآية نازلة لسبب من هذه الأسباب، أو نازلة لمثل هذه الأسباب. وعلى كل فإن علماء التفسير يقولون إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، سواء كانت نازلة في بني إسرائيل أو نازلة في بعض من وقعت بينهم خصومة في الإسلام، فإن فيها تحذيرا ونذيرا ووعيدا وتهديدا على أن يشتري الإنسان بيمينه وبعهد الله تبارك وتعالى شيئا من عرض الدنيا زائلة، أو شيئا من عرض الدنيا وهو في تحصيل هذا العرض كاذب أو فاجر. لا شك أيضا أن الحديث يدل على تحريم أكل أموال الناس بالباطل، ويدل أيضا على إثبات صفة الغضب لله تبارك وتعالى. وهذا التفسير لهذه الآية من قبل الصحابة رضي الله تعالى عنهم له حكم المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنهم الذين شهدوا التنزيل وعاينوا أسبابه وعرفوا وقائعه، وفيما نزلت الآية وفيمن نزلت ومتى نزلت وأين كان ذلك وما ملابسات هذا. فإذا جاء التفسير عن الصحابة أو جاء سبب النزول عن الصحابة في آية من الآيات فإن هذا يأخذ حكمه المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث تماثله أحاديث كثيرة في النهي عن اقتطاع مال مسلم بغير حق، كما في صحيح مسلم من اقتطع مال امرئ بيمينه أو حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال بعض الصحابة وإن كان شيئا يسيرا، يعني يسألون النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو وقع هذا في شيء يسير، قال عليه الصلاة والسلام وإن كان قضيبا من أراك، والقضيب من الأراك هو السواك، والسواك يعني يوجد مباحا، لو بحث إنسان في أسفل شجرة الأراك لاستخرج السواك مباحا غير مملوك لأحد، يعني الشيء غاية في التفاهة والقلة واليسر في قيمته. لو اقتطعه الإنسان بيمين هو فيها كاذب فإن النبي عليه الصلاة والسلام أوعده على ذلك النار، فقال فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة ولو كان هذا المقتطع شيئا يسيرا. فمن ضرب قيد شبر من أرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم هذا تحذير ووعيد شديد وأكيد لمن يغامر باليمين الكاذبة ليقتطع بها مالا بغير حق. بهذا نكون قد أتينا على شرح هذا الحديث، لننتقل إلى الحديث الذي بعده من كتاب الأيمان إن شاء الله تعالى.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن الأشعث بن قيس قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه؟ قلت: إذن يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان.
هذا الحديث هو كالتكملة للحديث الذي سبق، لكن فيه زيادة تستوجب التوقف عنده، وهو أولا من رواية الأشعث بن قيس رضي الله تعالى عنه. أبو محمد الأشعث هذا لقبه، وإنما لقب بذلك لتشعث شعر رأسه رضي الله تعالى عنه، فهو أبو محمد الأشعث بن قيس بن معد يكرب، وقيل إن لقبه الأشعث، واسمه أيضا على اسم جده، فهو معد يكرب، هكذا معد يكرب ابن قيس ابن معد يكرب رضي الله تعالى عنه، سيد كندة. أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 60 راكبا من كندة في السنة العاشرة من هجرته صلى الله عليه وآله وسلم، أتاه ليسلم، فأسلم مع قومه جميعا، فشهدوا شهادة الحق ودخلوا في دين الله عز وجل. ولم يلبث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن مات بعد أن جاءته هذه الوفود الكثيرة بعد فتح مكة، وبعد أن مات عليه الصلاة والسلام، وما إن مات حتى وقع في العرب ارتداد كثير، كان من هؤلاء الذين ارتدوا بنو كندة بما فيهم الأشعث رضي الله تعالى عنه. ثم إن أبا بكر وقف في الإسلام وقفته العظيمة التي أعز الله تعالى بها هذا الدين، وحفظ الله تعالى بها أمة المسلمين، فإن أبا بكر رضي الله عنه سير الجيوش في 11 لواء في جزيرة العرب بأسرها ليقاتل من ارتد، وكانوا وقتها في حالة من الضعف، إذ خرج جيش أسامة إلى الشام، وبقيت المدينة في قلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، إلا أن عبقرية الصديق رضي الله عنه وتوفيق الله تبارك وتعالى له من قبل حملوا المسلمين على أن يقاتلوا في هذه الجبهات جميعا، فرد الله تبارك وتعالى غائلة الأعراب، ودفع الله تبارك وتعالى فتنة الردة، وأعز الله تعالى بأبي بكر هذه الأمة. فجيء بالأشعث بن قيس إلى أبي بكر رضي الله عنه مكبلا بعد أن أسر في تلك الحروب، فقال: يا أبا بكر، استبقني لحربك وزوجني أختك. ففعل الصديق، يعني إن الأشعث بن قيس عاد مرة أخرى إلى حظيرة الإسلام، فعاد إلى دين الله تبارك وتعالى، فاستبقاه أبو بكر للحروب وللجهاد في سبيل الله، وزوجه أخته، فأولدها محمد بن الأشعث رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم إنه خرج بعد ذلك مجاهدا في سبيل الله تعالى وفاتحا، فتوجه تلقاء العراق، وشهد اليرموك، وعاد فحضر القادسية، وأصيب بعينه في الحروب، وبقي صابرا مجاهدا محتسبا إلى أن مات رضي الله تعالى عنه في خلافة علي، أو بعد موت علي بليال يسيرة، قيل إنه توفي رضي الله عنه بعد مقتل علي بأربعين ليلة، وصلى عليه الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا الحديث جاء من رواية الأشعث ابن قيس، وفيه إشارة إلى أنه إنما جاء هذا الحديث وورد بسبب يتعلق بالأشعث نفسه. ما هو ذلك السبب؟ أنه وقعت بينه وبين أحد الناس خصومة، هذه الخصومة حول بئر، فارتفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني طلب منه أن يحكم بينهم في هذه الخصومة، فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قانون الدعاوى، فقال شاهداك أو يمينه، يعني ليس عندنا في باب الدعاوى إلا أن يأتي المدعي بالشهود، فإن لم فإن المدعى عليه يحلف اليمين، إن جاء بالبينة التي تشهد لصدقه حكم له بها، فإن لم يأتي رد هذا الأمر إلى من؟ إلى المدعى عليه، فإن أقسم أن لا حق للمدعي عنده فقد برئت ذمته وخرج من العهدة، شاهداك أو يمينه. فقال يعني الأشعث إذن يحلف ولا يبالي، لأن الرجل كأنه لا تقوى عنده أو لا يقين عنده أو لا دين عنده، لأنه ورد في بعض الروايات أنه يهودي، أن الخصومة كانت بينه وبين يهودي، وورد أن الخصومة كانت بينه وبين رجل آخر ليس يهوديا. المهم أنه في النهاية قال صلى الله عليه وآله وسلم واعظا ومعلما ومذكرا، من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه إيه غضبان. هذا هو المعنى الإجمالي لهذا الحديث، لنشرع بعد ذلك في شرحه شرحا تفصيليا. قوله رضي الله عنه كان بيني وبين رجل، هذا الرجل قيل إن اسمه الجفشيش، وقيل بالحاء وقيل بالخاء على اختلاف بين الذين ضبطوا اسمه من علماء غريب الحديث، وقيل أن اسمه معدان ابن النعمان، وقيل بل جرير ابن معدان، والله تعالى أعلم بهذا كله. المهم أن الخصومة واقعة بين الأشعث وبين رجل في بئر، أي في ملكية بئر، وقد وقع في رواية البخاري وغيره أن الحكومة كانت بين الأشعث وبين رجل من يهود، بين الأشعث وبين رجل من يهود، وقد يجاب بأنهما واقعتان، يعني هذه واقعة وتلك أخرى. قال فاختصمنا إلى رسول الله، أي رفعنا الخصومة إليه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه، كما بينا في الحديث الصحيح البينة على المدعي واليمين على من أنكر، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وقوله عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي يدل على أن البينة هي الشهود، لأنه قال في هذا الحديث شاهداك أو يمينه، شاهداك أو يمينه، فهذا يدل على أن البينة تطلق على الشهود، فإذا أطلقت البينة كان المقصود بها الشاهد، فإذا لم يوجد الشاهد أو لم يوجد الشاهدان فإنه ينتقل الأمر إلى المدعى عليه ليحلف اليمين. قلنا إن الشاهدين هما البينة الأقوى، واليمين هي البينة الأضعف، ولما كان جانب المدعى عليه قويا، جانب المدعى عليه قويا، فإنه يتأكد حقه ويتقوى ببينة إيه؟ ضعيفة، ولما كان جانب المدعي ضعيفا فإنه لا يتأكد حقه إلا بالبينة القوية. كيف هذا؟ الكتاب معي أو الدار أنا أسكنها، فظاهر الحال أن الكتاب لي وأن العقارة ملكي، فإذا جئت أنت وليس الكتاب بيدك ولست ساكنا لهذه الدار ولا متصرفا فيها، تقول إن الكتاب ملكك وإن إن الكتاب ملكك وإن الدار كذلك لك، فأنت جانبك ضعيف وأنا جانبي قوي لأن ظاهر الحال يشهد لي، فحتى ننتقل عن هذا الشيء المستقر، عن هذا الشيء المستقر فإلى شيء جديد، فلابد أن تكون البينة قوية لينتزع الكتاب من ملكي ولينتزع العقار من يدي. فتأتي بالشهود الذين يحلفان بالله تبارك وتعالى أو يقسمان بالله تعالى أو يخبران بما علم ورأي وشهد من أن الكتاب ملك لفلان أو من أن الدار ملك لفلان. أما أنا فإذا عجزت عن شهودك فإنه يكتفى بيميني، لأني أقول هذه الدار لي وهذا الكتاب لي، ولا أزيد على أن أقول مستشهدا بالله سبحانه وتعالى أو حالفا بالله إن هذا هو لي وليس لأحد سواي. فهذا قانون الدعوة في الإسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام شاهداك أو يمينه، إما أن تأتي بالشاهدين أو لا فننقل المسألة إلى المدعى عليه فيحلف، فإذا حلف فلا شيء لك عنده. إذن هنا أجاب الأشعث فقال يعني عن هذا الخصم، إذن يحلف ولا يبالي، فكأنه يريد أن يقول إن الرجل فاجر سوف يحلف اليمين الكاذبة ولا يبالي، أي ولا يكترث بما يكون بعد هذا من مخالفة أمر الله تعالى أو من اقتطاع حق امرئ مسلم بهذه اليمين الكاذبة، لا يبالي، إما لأنه على غير الملة والدين أو لأنه والعياذ بالله تعالى رق دينه وإن كان من المسلمين. فعندئذ تصدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لوعظهما، لا سيما الذي تتوجه إليه اليمين، فقال من اقتطع أو من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. وتأمل هذا الجزء من الحديث قد مر ومضى معنا، لكن الذي وقفنا أو الذي نحتاج إلى أن نقف عنده هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم شاهداك أو يمينه، وكذا قوله عليه الصلاة والسلام فيما ثبت من أنه من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق كان ذلك عن طريق اليمين الكاذبة الفاجرة لقي الله تعالى وهو عليه غضبان. ما الذي يترتب على اليمين الغموس وهل لها كفارة؟ هاتان مسألتان. وردت رواية قبل أن نغادر هذا أن الأشعث بن قيس حكى خصومة وقعت باليمن، كانت هذه الخصومة بين رجل من كندة من أهل اليمن وبين رجل حضرمي. خلاصة الأمر أيضا أن ذلك الحضرمي رفع أمره إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن أرضي اغتصبها أبوه، أبو من؟ أبو الكندي، إن أرضي اغتصبها أبوه، ولم يكن له بينة، فتهيأ الكندي لليمين، تهيأ الكندي لأن يحلف اليمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتطع أحد مالا بيمين إلا لقي الله وهو أجذم، إلا لقي الله وهو أجذم، فقال الكندي هي أرضه. بعد أن إيه؟ كان قد تهيأ لأن يقسم اليمين بأن الأرض له، فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة لا يقتطع أحد مالا بيمين إلا لقي الله وهو أجذم، قال الكندي هي أرضه وانقضت الخصومة. حديث أيضا عبد الله بن عمرو بن العاص الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس، واليمين الغموس، وقد بينا معنى اليمين الغموس، وسميت الغموس يمينا كاذبة وحانثة وفاجرة، وبينا أن الغموس تغمس صاحبها في الإثم وتغمسه أيضا والعياذ بالله تعالى في النار. هل اليمين الغموس كفارة؟ نحن نعرف وقد مر معنا في كتاب الأيمان أن اليمين إذا أقسمها الإنسان على أمر ثم رأى غيرها خيرا منها فليكفر وليأتي الذي هو خير كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هذا فيما لو كان يقسم على أمر في المستقبل أو أمر في الماضي يظنه كذلك ثم بان له بخلافه فإنه يكفر. طيب إذا كان من البداية يعلم أنه كاذب في دعواه وأنه فاجر في يمينه فهل لهذه اليمين كفارة؟ ذهب الجمهور إلى ألا كفارة في اليمين الغموس، لماذا؟ لأن إثمها عظيم وذنبها كبير وما يترتب عليها من الأثر والخطر وبيل. فاليمين الغموس لا كفارة فيها، يعني لا كفارة بعتق أو إطعام أو كسوة أو صيام، لا يجزئ في هذا الكفار، وهذا مذهب الجمهور كما قدمنا، يعني مالك رحمه الله تعالى وأحمد في الرواية المقدمة في مذهبه وأبو حنيفة، كل هؤلاء لا يرون في اليمين الغموس كفارة. وخالف في ذلك الشافعي رحمه الله، ومعه رواية عن أحمد أيضا في أنه تجب الكفارة باليمين الغموس. استدل الأولون بحديث ابن مسعود رضي الله عنه قوله: كنا نعد من الذنب الذي ليس له كفارة اليمين الغموس، كنا نعد من الذنب الذي ليس له كفارة اليمين الغموس. قيل: وما اليمين الغموس؟ هذا سؤال من الصحابة رضي الله عنهم. قال: الرجل يقتطع بيمينه مال الرجل، الرجل يقتطع بيمينه مال الرجل، وهذا أخرجه الحاكم في مستدركه. وفي المسند أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: خمس ليس لهن كفارة، خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وبهت المؤمن، والفرار يوم الزحف، ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق. يمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق. وهذا الحديث كما قلنا عند الإمام أحمد، وهو أيضا في الترهيب والترغيب للمنذري وغيرها من كتب الحديث. إذن استدل الجمهور بهذين الحديثين على أن هذا الحلف لا تكون فيه كفار. والآية تدل أيضا، لماذا؟ لأن الله تعالى قال: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، فهذا الجزاء إنما يكون في الآخرة، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذه العقوبة وهذا الجزاء لا يكون إلا في الآخرة، فلا يمكن أن يكون عتق أو صيام أو كذا يكفر هذه اليمين. ذهب الشافعي رحمه الله تعالى والرواية الثانية عن أحمد إلى أنه تجب فيها الكفار. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأن هذا تضمن أمرين، تضمن اليمين وتضمن المخالفة بالكذب، فاليمين تكفرها الكفارة المعروفة، والكذب هذا جزاؤه عند الله تبارك وتعالى في الآخرة، الكذب جزاؤه عند الله تعالى في الآخرة. فكما لو أنه حلف يمين ظهار أو حلف يمين طلاق أو حلف يمينا ينذر فيه، فإن هذا يترتب عليه موجبه أو ما يوجبه من الكفار، ويبقى الإثم يحتاج إلى التوبة. يعني كأن المذهب الأول يوجب في اليمين الغموس التوبة النصوح والاستغفار، والثاني المذهب الثاني يوجب الكفارة والتوبة والاستغفار. إذن هما مذهبان لأهل العلم، لكن الراجحة الصحيح أنه لا كفارة تجب. واستدل الشافعية ومن معهم بأنه قد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر في اليمين الغموس بهذه الكفارة، وهذا لم يثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، تأتي مسألة وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث: شاهداك أو يمينه. هل يجزئ الحكم بشاهد ويمين؟ يعني إنسان لم يستطع أن يأتي بشاهدين وإنما جاء بشاهد وهو مستعد لأن يحلف اليمين، فهل يمكن أن يحكم بشاهد ويمين بدلا من شاهدين؟ معلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وأن البينة شاهدان، فهل يجزئ أن يحكم بشاهد ويمين؟ هذه المسألة اختلف فيها أيضا على مذهبين. المذهب الأول أنه يجزئ الحكم بشاهد ويمين، وهذا مذهب أهل الحديث وفقهاء أهل الحديث، وهو أيضا ما نحاه الشافعي وأحمد وغيرهم من الفقهاء. وأما المذهب الثاني فإنه ينص على أنه لا يجزئ الحكم بشاهد ويمين، وأشهر من قال به الحنفية وأهل الرأي، ومعهم النخعي والشعبي والأوزاعي وطائفة من السلف رضي الله تعالى عنهم أجمعين. الأولون احتجوا بثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبأنه قضى بشاهد ويمين، وأن أبا بكر وعمر وعثمان كل هؤلاء قضوا أيضا بشاهد ويمين، وأن هذا إنما هو مقيد بالأموال وما يجري مجرى الأموال وما يلتحق بالأموال وما كان بسبب الأموال من خصومات، حتى لو كانت جناية سببها الأموال فإنها يمكن أن يحكم فيها بشاهد ويمين. والحديث الذي فيه الإباحة أو الجواز هو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بشاهد ويمين، قضى بشاهد ويمين، لكن الحنفية ومن وافقهم قالوا إن هذا لا يجزئ. لماذا لا يجزئ؟ قالوا لأن المنصوص في كتاب الله تبارك وتعالى هو الشاهدان، والمنصوص أيضا في هذا الحديث الذي معنا حديث الباب قوله عليه الصلاة والسلام شاهداك أو يمينه، فكيف نجيب على اعتراض الحنفية؟ نجيب بإجابات، منها أن قوله عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي، أن البينة اسم يشمل الشاهدين ويشمل الشاهد واليمين، يشمل الرجلين ويشمل الرجل والمرأتين، فالبينة اسم لما أبان عن الإيه؟ عن الحق. وقد أبان النبي عليه الصلاة والسلام أن شاهدا ويمين يجزئ بهما الحكم ويتحقق بهما الحكم، فهذا يكفي في معرفة مراد الله تعالى، فإن مراد الله تعالى إنما يعرف من جهة من؟ من جهة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحنفية إن هذا زيادة عن النص، أي المنصوص في كتاب الله أنهما شاهدان، والزيادة على النص عندهم يقال إنها نسخ، فيجاب بأن هذا ليس بنسخ، يجاب بأن هذا ليس بنسخ. لماذا ليس بنسخ؟ لأن النسخ رفع وإزالة للحكم، وهنا ليس رفع ولا إزالة، وإنما إضافة حكم جديد، وهو أنه يجوز أو يسوغ أن يحكم بشاهد ويمين في الأمور التي تتعلق بالأموال. والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينفي أنه يجوز شاهد ويمين لما قال له شاهداك أو يمينه. وفي الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين والشاهد، وهذا أيضا عند أصحاب السنن، لدينا صحيح حديث في صحيح مسلم وهذا أيضا في السنن. بهذا يترجح لدينا أن القضاء بشاهد ويمين جائز. والخطيب البغدادي رحمه الله تعالى ألف رسالة أسماها الدلائل والشواهد على صحة العمل باليمين والشاهد، على صحة العمل باليمين والشاهد. إذن يترجح لدينا مذهب الجمهور وهم الذين قالوا بجواز أن يقضى بشاهد ويمين. طيب، لو أن خصومة وقعت بين متنازعين ثم قال المدعي لا بينة عندي، قال المدعي إيه؟ لا بينة عندي، فردت اليمين على المدعى عليه فحلف اليمين أنه لا حق لهذا المدعي عنده، ثم جاء المدعي بالبينة، انتبهوا، هذا قال لي حق عند فلان، فقال الرجل المدعى عليه لا حق له عندي فليأتي ببينته، فقال المدعي لا بينة لدي، فحلف المدعى عليه ألا حق للأول عنده، ثم جاء المدعي بالبينة، جاء بالشهود، جاء بما أظهر الحق، فكيف نحكم؟ ما رأيكم؟ ها؟ نعم تفضل شيخ عبد الله.
للقاضي قبول البينة من المدعي.
له قبول؟
نعم.
البينة. لماذا؟
إن هذه قضية جديدة. قد تكون قضية يعني.
هي القضية متعلقة بعين القضية الأولى.
نعم.
قال ليس له حق. قال أتي ببينة. لم يأتي شاهد حلف بالله أنه لا شيء عنده وانقضت الحكومة. يعني انقضى مجلس القضاء ووقع الفصل في هذه الخصوبة. ثم جاء من الغد فجاء بالإيه؟ بالشهود. قال الشافعي ليس له ذلك ولا تسمع دعواه. خلاص انقضى هذا الأمر لا تسمع دعواه. وقال مالك وهو الصواب أنه إن كان له عذر سمعت دعواه. إن كان له عذر سمعت دعواه. ما هو العذر؟ كأن يكون نسي هذه البينة أو كأن يكون لم يعلم بهما. يعني لم يكن يعرف أن فلانا وفلانا عنده علم بهذه المسألة ثم عرف، أو كان يعرف ثم نسي. فإن كان له عذر فإنه تقبل وتسمع منه هذه الدعوة، وهذا هو المذهب الصحيح. الذين قالوا ليس له ذلك لماذا؟ قالوا لأنه لا يحل له أن يؤثم أخاه ولا أن يفجر أخاه في اليمين، لأن هذا الرجل سيقسم بالله أنه لا حق له عنده. واضح؟ فحين يقسم بالله أن لا حق له عنده ثم يأتي بالشهود، يعني هذا يدل على أنه فجره في اليمين وجعله كاذبا ونسبه إلى كذا، وهذا لا يجوز أن يكون يعني من طريقة المسلم مع المسلم. فالمسلم مع المسلم يرعاه ويحفظه ويحفظ عليه دينه، ولا يحب له أن يقع في يمين كاذبة أو فاجرة، لا معه ولا مع غيره. لهذا قال الشافعي ليس له ذلك، لكن الصواب أن هذا ليس على إطلاقه، وإنما حيث كان الشخص يعلم بوجود البينة فإنها لا تسمع. أما إذا كان لا يعلم أو كان لا يدري أو كان يعني يعلم ثم نسي ثم ذكر، فإن له أن يطلب يعني إقامة البينة على ذلك. هذا الحديث دل على فوائد كثيرة، منها أنه يتعين على الحاكم أن يعظ الخصوم قبل أن يفصل في القضية، وأن ينبههم إلى خطر ما هم مقدمون عليه، لا سيما إذا توجهت اليمين إلى أحدهما ليحلف. ولو أن الحالف قال كلاما يلزم منه عدم مبالاته بالحلف أو باليمين، فإنه لا يعذر، وإنما يوعظ ويذكر، يوعظ ويذكر، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع ذلك الرجل الكندي. لما تهيأ لليمين وعظ النبي صلى الله عليه وسلم وذكر، فقال الكندي هي أرضه، ورجع عن الإيه؟ عن الحلف. كذلك ينبغي أن يعلم أن حكم الحاكم يرفع الخلاف في الظاهر. يعني إذا ترافع اثنان إلى قاض فقضى بنحو ما سمع من بينة هذا أو من يمين هذا، فإن هذا الحكم يرفع الخلاف في الدنيا، لكنه لا يغير الحقائق عند الله ولا يقلب الحقائق عند الله. فإذا كان الإنسان يعلم أن البينة التي جاء بها كاذبة، يعني الشهود كذبة، أو أن الشهود شهود زور، فإن هذا لا ينفعه عند الله، ويكون بذلك مأزورا غير مأجور، ومرتكبا للحرام ومستحلا له، وهذا من أظلم الظلم ومن أفحش الذنب. فليعلم كل إنسان أن هذا الحكم وإن ارتفع في أحكام الدنيا أو حسم فيها، فإنه لا يحسم ولا يرتفع في أحكام الآخرة. كذلك من الفوائد أن يمين الفاجر تسقط عنه الدعوة، لكنها لا تسقط عنه المؤاخذة والمعاقبة يوم القيامة. واليمين الغموس كما قدمنا لا تكفرها إلا التوبة، أي التوبة النصوح والخروج من مظالم العباد. يعني لا يكفي أن تقول والله قد حلفت يمين غموس ثم إني تائب عنها، وقد ترتب على هذه اليمين غموس أن اقتطعت حق مسلم بيمينك، فإن هذا لا تقبل توبته ولا يصح ندمه حتى يرد ما اقتطعه من الإيه؟ من الحق. بهذا نكون قد أتينا على المهم من مسائل هذا الحديث لنجيب عن أسئلة الدرس الماضي ونتناول أسئلة هذا الدرس إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم شيخنا الحبيب. بالنسبة لسؤالي الحلقة السابقة كان السؤال الأول اشرح حديث أبي موسى الأشعري شرحا إجماليا، وكانت الإجابة الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لأحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. وكانت الإجابة: من حلف ألا يفعل كذا أو أن يفعله ثم رأى الخير في غير الذي حلف عليه إما الفعل وإما الترك فليأتي الذي هو خير وليكفر على يمينه. ويختلف هذا باختلاف المحلوف عليه، فقد يكون الحنث واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون حراما وقد يكون مباحا.
نعم، هذه إجابة صحيحة.
السؤال الثاني: بين حكم الحلف بغير الله تعالى، وهل تنعقد اليمين إذا كانت بغير اسم الله أو صفة من صفاته؟ وكانت الإجابة: يحرم الحلف بغير الله عز وجل، ولا ينعقد اليمين إذا كانت بغير اسم الله تعالى أو صفة من صفاته. واختلف في الحلف بالمصحف، وعلى الراجح يجوز الحلف بالمصحف إذا كان المقصود كلام الله عز وجل.
نعم، هذه إجابة صحيحة.
طيب، حد من الشباب له سؤال استفسار؟ تفضل شيخ عبد الله.
بارك الله فيكم شيخنا ونفع بعلمكم. شيخنا، هل تقام الدعوة على الترتيب المذكور في الحديث، أم إذا قدم القاضي يمين النافي على بينة المدعي تقبل منه يعني؟
هو الأصل أن يأتي المدعي بالبينة، لأن المدعى عليه يشهد له ظاهر الحال بأنه صاحب الحق، فالمدعي عليه أو المدعي هو الذي يأتي بالبينة التي يطلب من خلالها نقل الحق من المدعى عليه إلى المدعي. لكن قد تدق بعض أحوال فلا يعرف من المدعي من المدعى عليه، من الذي تلزمه البينة ممن توجه إليه الإيه؟ اليمين. هنا قد يقع شيء من الاجتهاد لدى القاضي بأن هذا هو المدعي حقيقة، وإن كان يعني ظاهره أنه المدعى عليه، فعندها يمكن أن يغير المراكز، مركز هذا من هذا، فقال إن هذا مدعى وهذا مدعى عليه، أو يعكس القاضي بحسب ما يظهر له من حال هذه الدعوة. لكن الأصل العام هو الذي معنا: البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
نعم. أسئلة سيد.
السؤال الأول: ما معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: يميني صبر؟ والسؤال الثاني: هل تجري الكفارة في اليمين الغموس؟ هل تجري الكفارة في اليمين الغموس؟ طبعا يطلب توضيح المذهبين في هذه المسألة.
تترسل شيخنا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا الحبيب وجعله الله في موازين حسناتكم. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقاتنا لهذا اليوم، على وعد بأن نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى غدا في تمام الساعة 4:15 عصرا بتوقيت مكة المكرمة. نستكمل فيها وإياكم مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري شرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. وأحب أن أنوه أن حلقة غد بإذن الله تبارك وتعالى ستكون الحلقة الأخيرة لفضيلة الشيخ. إلى أن نلقاكم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلمون.